بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا يسمى إيراد عند أهل العلم، فإن الشيء إذا تم تقريره يورد عليه ما فيه إشكال. فمن جملة ما هو مشكل على من يقرأ في أبحاث الأسماء والصفات مثل هذا الإشكال، إلا أن هناك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حكي فيها الإشارة إلى الصفة، فهل مرادهم بذلك هو التشبيه أو أنه مراد آخر كتحقيق الصفة وإثبات معناها؟ هذا ما سيجيب عنه الشيخ في لهذا الإيراد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فقال: كما؟ والكاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله. فأجيب عن هذا الحديث، نقول
يعني هل هذا من باب تشبيه المرء بالمرء حينما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؟ لا تضامون يعني لا يحصل لكم الضيم والشك، نعم، لا تضامون في رؤيته أي لا يحصل لكم ضيم وشك في رؤيته. فهذا الحديث هل هو من باب التشبيه؟ لا شك أن هذا ليس من باب التشبيه، إنما هو من باب تقريب المعنى المراد، وهو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، لا الرؤية بالمرئي، يعني لا أن الله عز وجل صورته كالقمر. نعم.
نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين، الجواب الأول مجمل والثاني مفصل.
نعم.
فالأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص، ولكن باعتبار ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة فإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما للتقصير في البحث والتدبر. ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، وإما لسوء القصد والنية، بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض فتحرم التوفيق، فكأهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه.
إذن الشيخ رحمه الله أشار إلى أن الجواب عن مثل هذا الإيراد على نوعين، إما مجمل وإما مفصل. والمجمل ما أشار إليه بأنه لا تعارض بين النصوص التي صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا تعارض بين ما أخبر الله عز وجل عنه، وكذلك لا يكون التعارض بين ما أخبر الله عز وجل عنه بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حصل ما ظاهره التعارض فإنما يكون بأحد أربعة أشياء أشار إليه الشيخ: إما لقصور في العلم، هذا الأول، والثاني وإما لقصور في الفهم، والثالث إما قصور في التدبر والبحث. عنده علم وعنده فهم لكن ما وسع مداركه، ما بحث حتى تتضح له الرؤية. والرابع إما لسوء قصد ونية، أن نية منطوية على شيء ليس بالجيد. نعم.
ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. قال الله تعالى
عندكم، لأن هذه الطريق كذا عندكم كل النسخ، يمكن نسخة كانت متأخرة، لأن طيب لأن هذا هذه الطريق ولا هذا الطريق؟ لا لا لا، بس هذا ولا هذه؟ أنتم عندكم هذه؟ أنا أشوف أن هذا أصح، لأن الطريق مذكر، لأن هذا الطريق طريق الراسخين. الحاصل أن هذا مما يعين الإنسان على الفهم أن يرد المجمل والمتشابه إلى المحكم. ما هو المتشابه؟ المتشابه هو الذي يقع في فهمه عدم وضوح، كل ما ليس بواضح فهو من المتشابه، والمحكم هو البين الواضح. فالإنسان إذا وقع عليه ما ظاهره التعارض فإن عليه أن يحمل هذا المتشابه وهذا المبهم على ما هو محكم. فالمحكم أن نؤمن أنه لا تعارض وأنه لا تناقض بين ما أخبر الله عز وجل به وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قال الشيخ طريق الراسخين في العلم الذين يقولون إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا.
قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. وأما الجواب المفصل فأن نجيب عن كل نص بعينه، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكن تشبيه للرؤية بالرؤية، ترون كما ترون، فالكاف في كما ترون داخلة على مصدر مؤول، لأن ما مصدرية وتقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر، ولهذا أعقبه بقوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فزال الإشكال الآن،
أي لا يلحقكم ضرر في رؤيته لوضوحه، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قتر، قتر الغبرة المعلقة في الجو تسمى قترا. وهذا الجواب أيها الأخوة ينبغي الإنسان أن يحفظه، لأن أهل البدع يريدون مثل هذه الإشكالات ليربكوا أهل السنة، لا سيما إذا كان الإنسان في أول طريقه على هذا المنهج الصحيح، منهج سلف الأمة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته والصورة مماثلة للأخرى.
هذا يعني كذلك مما يريده أهل البدع ليوقعوا الشك والريب والترك لما عليه سلف الأمة. نعم.
والصورة مماثلة للأخرى ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى. ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقال هذه صورة هذه، ولا فرق بين الحروف والكلمات، فالصورة مطابقة للصورة. والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق.
نعم. إذن هذا إيراد آخر، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته؟ يعني هذا كأنه ظاهرة أن الله عز وجل يشبه الله بالمخلوق على صورته، الضمير عائد إلى الله جل وعلا، أن الله خلق آدم على صورته، الضمير في صورته عائد إلى الله. نعم.
قال والجواب المجمل أن نقول لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى ليس كمثله شيء.
نعم.
فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم يتيسر فقل آمنا به كل من عند ربنا. وعقيدتنا أن الله لا مثيل له، فبهذا تسلم أمام الله عز وجل. هذا كلام الله وكلام رسوله، وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأنه كله خبر وليس حكما كي ينسخ. فأقول هذا نفي للمماثلة، وهذا إثبات للصورة، فقل إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله خلق آدم على صورته، فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والكل حق نؤمن به، ونقول كل من عند ربنا ونسكت، وهذا هو غاية ما تستطيع.
نعم. وهذا لا شك أنها طريقة محكمة، كونك أن تجيب جوابا عاما مجملا، وهذا لأهل العلم فيه يعني طرق، حتى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات قسم الجواب إلى إيش؟ مجمل ومفصل. فهذا المجمل فيه كفاية لمن يريد الإيمان والتصديق، لكن الذي في قلبه زيغ لا ربما لا يقنع بالمجمل حتى تأتيه بالمفصل. نعم.
قالوا أما الجواب المفصل فنقول إن الذي قال إن الله خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء.
نعم. وهذا مبدأ، الذي قال إن الله خلق آدم على صورته هو الذي أوحي إليه ليس كمثله شيء، فإذا لا يمكن أن يكون هناك تناقض حسب فهم الإنسان. وهذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته لأهل العلم فيه أفهام كثيرة، لكن أصحها ما سيشير إليه الشيخ، لأن منهم من قال إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورته التي خلق عليها أول مرة. وشلون خلق عليه؟ يعني إيش؟ ما مر في الأطوار التي مر فيها ابن آدم، صغير كبير إلى منتهى. هذا أحد الأجوبة، لكن هذا لم يرتضه الإمام أحمد، قال وهل له صورة قبل الأولى؟ كذا قال. وهناك أجوبة لكن أصحها ما اختاره الشيخ. نعم.
قال والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؟
نعم. يعني هذا لا يراد به المماثلة من كل وجه، لكن إيش؟ أنهم من جهة الحسن والكمال والتمام من هذا الوجه. نعم.
أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر.
نعم.
لا من كل وجه.
نعم.
فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه، وإن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار، وإن قلت بالثاني زال الإشكال،
لأن القمر يعتبر إيش؟ حجر، جرم كبير له هذه الصفات. نعم. وإن قلت بالثاني زال الإشكال، وهو إيش؟ أن المراد لأن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر يعني في الحسن والتمام والكمال. نعم.
شيخنا يدخل في يعني كجمال يعني.
نعم.
وإن قلت بالثاني زال الإشكال، وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه.
نعم.
فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال أنا لا أفهم إلا أنه مماثل، قلنا هناك جواب آخر.
نعم. هناك جواب آخر، إذا قال هذا الوجه أنا لم أفهمه، أو أنه لم يزل عني الإشكال الباقي في ذهني. نعم.
قلنا هناك جواب آخر، هو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فقوله على صورته مثل قوله عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي، ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف، كما نقول عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي، لكننا لو قلنا محمد عبد الله هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة.
نعم، مثل إيش؟ ناقة الله وطهر بيتي، يعني إيش؟ من باب التشريف. ونقول هنا التشريف وليس من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن آدم عين قائمة، فإضافة العين القائمة إلى الله هذا تكون إيش؟ من باب إضافة التشريف. وأما إضافة الصفة فإنها تكون إضافة الصفة لموصوفها، فتكون صفة لله. مثل كلام الله نقول هذه صفة الله، علم الله هذه صفة الله، لكن ناقة الله نقول هذا من باب التشريف. الفرق بينهما نقول ما كان عينا قائمة فهذا إضافته إلى الله إضافة تشريف، وما كان وصفا فهو من باب إضافة الصفة لموصوفها. نعم.
فقوله خلق آدم على صورته يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، كما قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والمصور آدم. إذن فآدم على صورة الله، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف، فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة. ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فتعيبه حسا، ولا تقبحه فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنا. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا وتكريما لا تقبحها بعيب حسي ولا بعيب معنوي.
هذا لا شك أنه فيه توجيه، لكن لفظة إيش؟ على صورة الرحمن، هذه اللفظة هي التي تزيد في الإشكال، لكن عليها جواب بإذن الله واضح. نعم.
قال ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ نقول له نظير، كما في بيت الله وناقة الله وعبد الله، لأن هذه الصورة أي صورة آدم منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله تعالى إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات. نعم. فحينئذ يزول الإشكال.
هذا ما ذكرته لكم. نعم.
ولكن إذا قال قائل أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل فالواجب حمل الكلام عليه. ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها، قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه أو من الشبه لكن ليس على سبيل المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر لكن بدون مماثلة. وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نسمع كثيرا من الكتب التي نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل، فأيما أولى أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ نقول بالتمثيل أولى، أولا لأن القرآن عبر به ليس كمثله شيء، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وما أشبه ذلك.
نعم.
وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره،
ومراعاة لفظ القرآن أولى وأحسن، مراعاة ألفاظ القرآن أولى، فنقول تمثيل أحسن من تشبيه. وكذلك التشبيه، لفظة التشبيه يعني توحي أن منع أي وجه من أوجه الشبه، وهذا لا شك أنه غير مراد، فإن هناك أوجه شبه من حيث العموم تكون مرادة بين الخالق والمخلوق، لكن لا على وجه المماثلة. نعم.
قال وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فتكون موافقة القرآن هي الصواب. فنعبر بنفي التمثيل وهكذا في كل مكان. فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب. ثانيا أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة مشبهة، فإذا قلنا من غير تشبيه وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات صار كأننا نقول له من غير إثبات صفات، فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسدا، فلهذا كان العدول عنه أولى. ثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق، هذا نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن فرق بين الوجودين، وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. وكذلك السمع فيه اشتراك، الإنسان له سمع والخالق له سمع، لكن بينهما فرق، لكن أصل وجود السمع مشترك. فإذا قلنا من غير تشبيه ونفينا مطلق التشبيه صار في هذا إشكال. وبهذا عرفنا أن التعبير بالتمثيل أولى من ثلاثة وجوه.
أرجو إن شاء الله أن يكون هذا الكلام واضح. إذا لهذه الأسباب الثلاثة أو الأوجه الثلاثة كان المختار أن نقول أن الله عز وجل نثبت لله صفاته من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وش الفرق بين التحريف والتعطيل؟ قالوا أن التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، يعني التحريف في النص والتعطيل فيما دل عليه النص. نعم.
فإن قلت ما الفرق بين التكييف والتمثيل، فالجواب الفرق بينهما من وجهين.
نعم.
الأول أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، فتقول يد فلان مثل يد فلان، والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول كيفية يد فلان كذا وكذا.
وإذا ولهذا يكون إيش التمثيل أدق من التكييف. إذا قلت مثلا كيف سيارة زيد، تقول مثل سيارة محمد، خلاص ما يحتاج أنك تذكر لي أوصاف لأن أنا شفت سيارة محمد، رأيت سيارة محمد. لكن إذا قلت لك كيف سيارة زيد، قلت لي صفاتها يعني صالون أبيض من النوع كذا، صرت الآن تكيفها.
قال والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل أن تقول كيفية يد فلان كذا وكذا. وعلى هذا نقول كل ممثل مكيف ولا عكس. الثاني أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، والتمثيل يكون في ذلك وفي العدد، كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. قال رحمه الله تعالى قوله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كم،
وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذه المسألة، مسألة إيش خلق الله آدم على صورته فيما يذكر من الصفات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله قوله بل يؤمنون أن يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه،
لأنه أراد في هذه العقيدة أن يقرر ما عليه مجمل اعتقاد السلف، فبين أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمنون والقدر خيره وشره، ويؤمنون كذلك بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، يعني إيش؟ مع إقرارهم بما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس كمثله شيء، يعني ما أوجبنا الإيمان به مما وصف الله به نفسه نؤمن به لكن على وجه على غير وجه المماثلة. نعم.
قولوا بل يؤمنون أن يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا نفى المماثلة ثم أثبت السمع والبصر، فنفى العيب ثم أثبت الكمال.
نعم، لأن نفى العيب في قوله إيش ليس كمثله شيء، وأثبت الكمال في قوله وهو السميع البصير. هذه نظير إيش كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم،
لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية.
لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال فيه نقص. بس كذا عندكم؟ لأن السياق ما هو منتظم. فهنا نفى المماثلة، صح عندكم كذا؟
نعم.
ثم أثبت السمع والبصر، فنفى العيب ثم أثبت الكمال. قال لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال. لو أنه قال لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال أحسن، يتم الكلام، يصير كلام منتظم، لأنه ذكر العلة وما ذكر حكمها، حكمها الحسن، فالأحسن أن تثبتون أحسن. ما هو وجه الإعراب؟ لكنه يعني هو العبارة غير كاملة، لأن هو يريد أن يعلل لماذا أثبت، لماذا نفى المماثلة ثم أثبت الكمال. هو هذا مراده، يريد أن يبين العلة، يقول لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال. هو يمكن أن إيش هو يريد أن يعلل أنه نفى العيب قبل إثبات الكمال، لكن فيه قصور. يعني هو كان يقول لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال هو الدارج، أنا في نظري أنه فيه نقص. لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال أحسن. نعم.
ولهذا يقال التخلية قبل التحلية، فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال.
شفت؟ لأن نفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال، لأن هذا هو الأحسن، لأن التخلية قبل التحلية. نعم.
وكلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، ليس شيء مثله أبدا عز وجل. أي مخلوق وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل، لأن مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فهنا لو قلنا إن لله مثيلا،
يعني هذا الأصل، أن المفاضلة بين الناقص والكامل من غير مناسبة نقص. واضح؟ من غير مناسبة، يعني هو واستشهد بقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل أن السيف أمضى من العصا. يجيك واحد والله يقولك ما شاء الله تصدق أن السيف أحد من العصا، ما في مناسبة، هذا غير لائق. لكنه إن كان ثم مناسبة كإبطال شيء يزعمه المخالف فهذا لا بأس به، وإذا هذا في القرآن كثير، تجد أن الله عز وجل قال إيش قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. لا شك أن ما يشركون ما فيهم خير. وكذلك قوله جل وعلا خير مستقرا وأحسن مقيلا، في بيان إيش أن الجنة خير من النار، لكن هذا في مقام احتيج إليه. نعم. لبيان مآلات أهل الإيمان ومآلات أهل الكفر. نعم.
فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لازم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوقين نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، إلا إذا كان في مقام التحدي كما في قوله تعالى الله خير أما يشركون،
سبحان الله أتى به. نعم.
وقوله قل أأنتم أعلم أم الله، قالوا في قوله ليس كمثله شيء رد صريح على الممثلة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل، وحجة هؤلاء يقولون إن القرآن عربي، وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم.
هذه شبهة إيش؟ شبهة الممثلة القائلين بأن صفات الله تماثل صفات المخلوقين. حجتهم قالوا أن القرآن بلسان عربي مبين، والله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفات، فهذه الصفات تحمل على أحسن ما أنت رائن من هذه المخلوقات وصفا، وأحسن ما أنت رائن من هذه المخلوقات وصفا هو الإنسان، لقوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناه، فالتكريم لابن آدم أكثر من غيره، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلأجل هذا حمل وإيش هذه الصفات على مماثلة صفات المخلوق. ولا شك أن هذا باطل، الذي أذكر لنفسه هذه الصفات هو الذي قال إيش ليس كمثله شيء، وهو الذي قال فلا تضربوا لله الأمثال، وهو الذي قال هل تعلم له سميا، وهو الذي قال ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
وقد خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وما أشبه ذلك، ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد، وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات، يد ويد وعين وعين ووجه ووجه وهكذا، فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا. ولا شك أن هذه الحجة واهية، ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل، ونقول إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته، لكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف، ودليل هذا في الشاهد، فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد، ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل.
الذرة ما هي؟ ما هو القنبلة الذرية؟ الذرة هو النمل الصغير يسمى ذر، لكن العامة عندنا يطلقون النمل على هذا، وإلا فالنمل فهو الأسود الأكبر، أكبر حجم. نعم.
قالوا لا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة، هذا وهو في المخلوقات، فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق؟ فإن التباين يكون أظهر وأجلى، وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع. قال الله تعالى وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر لبيان كماله ونقص الأصنام التي تعبد من دونه، فالأصنام التي تعبد من دون الله تعالى لا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، ولا يبصرون كما قال الله عز وجل، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر، ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله لأنها عيب، ويثبتون له السمع والبصر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإيمان الإنسان بذلك يثمر للعبد أن يعظمه غاية التعظيم، لأنه ليس مثله أحد من المخلوقات، فتعظم هذا الرب العظيم الذي لا يماثله أحد، وإلا لم يكن هناك فائدة من إيمانك بأنه ليس كمثله شيء. إذا آمنت بأنه سميع فإنك سوف تحترز عن كل قول يغضب الله، لأنك تعلم أنه يسمعك، فتخشى عقابه، فكل قول يكون فيه معصية الله عز وجل فسوف تتحاشاه لأنك تؤمن بأنه سميع.
إذن هذه ثمرة إيش؟ إثبات الصفة. ثمرة إثبات الصفة كمال مراقبة الله عز وجل وتمامه، وإلا فما الفائدة من إثبات الصفة وقصور النظر إلى تلك الصفة ومراعاة اتصاف الله عز وجل بها؟ ولذلك كان باب الإيمان بالأسماء والصفات هو المتمم لعبودية المخلوق، فلا عبودية من غير معرفة الأسماء والصفات. وهذا يظهر جلي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما يتكلم على هذا الباب. عليكم السلام. لأن يا أخواني هذا الباب، باب الأسماء والصفات، هو أعظم من أعظم أبواب التوحيد، لأنك إذا ما حققته لن تحقق كمال العبودية. كيف تكمل عبوديتك وأنت لا تعتقد سمع الله، لا تعتقد بصر الله، أو تعتقد أن الله غير موصوف بهذا حقيقة؟ لا شك أن هذا قصور. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يعيب آلهة قومه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإذن اتصاف الرب جل وعلا بالصفات حقيقة هو مدعاة لعبودية الله عز وجل، عبودية حقه. لو لم تؤمن بأن الله سميع سمعا حقيقيا يسمع به كل الأصوات لا استطعت أن تقول كلاما فاحشا تظن أن الله لا يسمعك فيه. لو لم تؤمن بأن الله بصير يبصر بصرا حقيقة يراك حتى في ظلمة الليل لتخلجت نفس الإنسان أن يعصي الله في ظلمة يظن أن الله لا يراه فيها. لكنك إذا أيقنت بأن الله عز وجل بصير يراك ولو اشتدت الظلمة في عليك، فإنك تدرك بذلك أن الله عز وجل سيحاسبك وسيجازيك على عملك. نعم.
قال وإذا لم يحدث لك هذا الإيمان هذا الشيء فاعلم أن إيمانك بأن الله سميع إيمان ناقص بلا شك.
نعم. إذا لم يحدث هذا فاعلم أن إيمانك لم يكن إيمانا كاملا، مع أنه ما أعتقد أن هناك إنسان يزعم أن عنده إيمان يعطل هذه الصفات حقيقة، لكنه يعطلها مكابرة، يعطلها عنادا، يعطلها كذا، ممكن. لكن إنسان يعتقد أنه مؤمن بالله ما يمكن أنه يعطل. وإذلك لو حتى عطل بلسان مقاله لن يعطل بلسان حاله، تجد أنه في الاضطرار يدعو الله عز وجل. لو لم يعتقد أن الله يسمع دعاءه ما دعا الله. نعم.
إذا آمنت بأن الله سميع فلن تتكلم إلا بما يرضيه، ولا سيما إذا كنت تتكلم معبرا عن شرعه والمفتي والمعلم، فإن هذا أشد. والله سبحانه يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فإن هذا من أظلم الظلم. ولهذا قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا من عقوبة من يفتي بلا علم أنه لا يهدى لأنه ظالم. فحذار يا أخي المسلم أن تقول قولا لا يرضي الله، سواء قلته على الله أو على غير هذا الوجه. وثمرة الإيمان بأن الله بصير ألا تفعل شيئا يغضب الله، لأنك تعلم أنك لو تنظر.
هذا في الحقيقة هذا مما ميز شرح الشيخ محمد العثيمين للعقيدة الواسطية عن غيره من الشروح، أنه يذكر في كل مبحث أو في كل فقرة يشرحها ثمرة تلك الصفة. فلا شك أن النظر إلى الثمرة أمر مقصود. نعم.
وثمرة الإيمان بأن الله بصير ألا تفعل شيئا يغضب الله، لأنك تعلم أنك لو تنظر نظرة محرمة لا يفهم الناس أنها نظرة محرمة، فإن الله تعالى يرى هذه النظرة ويعلم ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا آمنت بهذا لا يمكن أن تفعل فعلا لا يرضاه أبدا. استحي من الله كما تستحي من أقرب الناس إليك، وأشدهم تعظيما منك. إذن إذا آمنا بأن الله بصير فسوف نتحاشى كل فعل يكون سببا لغضب الله عز وجل، وإلا فإن إيماننا بذلك ناقص. لو أن أحدا أشر بأصبعه أو شفته أو بعينه أو برأسه لأمر محرم فالناس الذين حوله لا يعلمون عنه، لكن الله تعالى يراه، فليحذر هذا من يؤمن به.
نعم، يراه وهو في السماء. نعم.
ولو أننا نؤمن بما تقتضيه أسماء الله وصفاته لوجدت الاستقامة كاملة فينا، فالله المستعان.
الله أكبر، هذا صدق رحمه الله. لو أن الناس يحققون باب الأسماء والصفات لعبدوا الله عبادة ليسوا عليها الآن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال الشارح رحمه الله: قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، أي لا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه، لأنهم متبعون للنص.
كما أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه، فهم كذلك لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فما وصف به نفسه ثابت، وما وصف به نفسه لا يتجرؤون على نفيه بل يبقونه على ظاهره. نعم.
قال: لأنهم متبعون للنص نفيا وإثباتا، فكل ما وصف الله به نفسه يثبتونه على حقيقته، فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية. الصفات الذاتية كالحياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية، وهي التي مسماها أبعاد لنا وأجزاء.
الذاتية المعنوية، أولا الصفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي ملازمة لذاته، هي الأوصاف الملازمة لذاته لا تنفك عنه. كيف ملازمة لذاته؟ يعني أنها ملازمة لذات الله، مثل العلم، مثل القدرة، ملازمة لذات الله. ما نقول الله عز وجل فيه وقت يقدر وفيه وقت ما يقدر، لا، نقول لا، ما قلنا الله عز وجل فيه وقت يعني عليم وفيه وقت ما عنده علم أو يقصر علمه. لا نقول أن الله عز وجل في وقت حي وفي وقت تضعف الحياة، لا، هذه لأن صفات ذاتية. الذاتية هذا من باب التقريب للأفهام يقول أنها على نوعين: ذاتية معنوية وذاتية خبرية. وش الفرق بينهما؟ من باب التقريب للفهم قالوا الذاتية المعنوية هي التي بالنسبة لنا معاني، مثل العلم، العلم معنى، ما هو شيء محسوس تمسكه وتضعه. القدرة معنى، الحياة معنى، فهذه ذاتية معنوية. الذاتية الخبرية ما كانت بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لأنها مقصور على الخبر، مثل اليد، مثل الوجه، مثل الأصابع، مثل الرجل. نعم. فإذا الصفات الخبرية من باب التقريب هي التي بالنسبة للمخلوق أبعاض وأجزاء، كالوجه واليدين والعينين والأصابع والرجل، لكن بالنسبة لله عز وجل لا نقول ذلك، هي أبعاض وأجزاء، ولكن فقط من باب إدراك هذا الوصف. أما الصفات الفعلية وهي القسيم الثاني لصفات الله عز وجل، إن شئت أن تقول هي المرتبطة بأسباب، إذا عقدت وجدت، كالمحبة والرضا والغضب والفرح والضحك، لأنها إذا وجدت الأسباب الله جل وعلا أوجد هذه الصفة، لا أنها الله عز وجل عاجز عنها، لكن باعتبار إيش؟ باعتبار اتصاف الله عز وجل بها بالنسبة للمخلوق. فإذا أوجد المخلوق من نفسه ما يكون سببا لمحبة الله عز وجل له، حبه. إذا أوجد المخلوق من نفسه من الأفعال التي توجب غضب الله، غضب الله عليه. فالله عز وجل ليس متصف بالغضب، إنما يغضب على من أوجد من نفسه الغضب، مثل إيش؟ الاستهزاء والمكر، إذا أوجد المخلوق من نفسه ما يريد أن يمكر بالله مكر الله به، فهذا من الصفات الفعلية. في هنا صفة ربما تشكل على بعض الطلبة، وهي صفة استواء الله عز وجل على عرشه وعلوه. نقول العلو صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية، لقوله ثم استوى على العرش، يدل هذا على إيش؟ أنه استوى بعد ذلك. وأما العلو فهو صفة ذاتية، لأن الله عز وجل عالم بذاته وعالم بصفاته. في صفات تكون إيش؟ فعلية وذاتية باعتباري، مثل الخلق صفة ذاتية وفعلية. ذاتية باعتبار أصل الصفة، أن الله عز وجل خالق موصوف بالخلق على الدوام. وهي فعلية باعتبار أحد ما يخلقه الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فخلق الله متجدد. مثل الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل الصفة أن الله عز وجل متكلم، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء. وذلك قال عن القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني أنه جديد لم يكن سابق.
على الصفات الذاتية كالحياة والقدرة والعلم وما أشبه ذلك، وتنقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية، وهي التي مسماها أبعاد لنا وأجزاء.
هذا إيش؟ الذاتية الخبرية. نعم.
كاليد والوجه والعين، فهذه يسميها العلماء ذاتية خبرية، ذاتية لأنها لا تنفصل ولم يزل الله ولا يزال متصفا بها، خبرية لأنها متلقاة بالخبر، فالعقل لا يدل على ذلك، لولا أن الله أخبرنا أن له يدا ما علمنا ذلك، لكنه أخبرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر، فإن هذا لا ندركه بعقولنا مع دلالة السمع. لهذا نقول في مثل هذه الصفات اليد والوجه وما أشبهها إنها ذاتية خبرية، ولا نقول أجزاء وأبعاض، بل نتحاشى هذا اللفظ، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاض، لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل. فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه كاليد أن تزول أبدا، لأنه موصوف بها أزلا وأبدا، ولهذا لا نقول إنها أبعاد وأجزاء. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وقد ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية منها ما يكون له سبب، ومنها ما ليس له سبب، ومنها ما يكون ذاتيا فعليا. قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الكلم اسم جمع كلمة، ويراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحرفونه عن مواضعه أي عن مدلولاته، فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقولون هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل، والمحرفون يقولون قوته أو نعمته. أما أهل السنة فيقولون القوة شيء واليد شيء آخر، والنعمة شيء واليد شيء آخر، فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فإن التحريف من دأب اليهود، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود، فاحذر هذا ولا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا تحرف، بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كلام الشافعي ما يذكر عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال رحمه الله تعالى قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، قال الشارح قوله لا يلحدون أي أهل السنة والجماعة، والإلحاد في اللغة الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطا، والمتوسط يسمى شقا، واللحد أفضل من الشق. فهم لا يلحدون في أسماء الله ولا يلحدون أيضا في آيات الله. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الإلحاد يكون في موضعين، في الأسماء وفي الآيات. هذا الذي يفيده كلام المؤلف قد دل عليه القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله الإلحاد في الأسماء، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأثبت الله الإلحاد في الآيات. فالإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعلة، وسماه النصارى أبا وعيسى الابن، فهذا إلحاد في أسماء الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسم به نفسه فهو ملحد في أسماء الله. ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص. فإذا سميت الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه، لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ إذا ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله. النوع الثاني أن ينكر شيئا من أسمائه عكس الأول. فالأول سمى الله بما لم يسم به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه، فينكر الاسم سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي تثبت لله. فإذا أنكرها فقد ألحد فيها. ووجه الإلحاد فيها أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا أن نثبتها له، فإذا نفيناها كان إلحادا وميلا بها عما يجب فيها. وهناك من الناس من أنكر الأسماء كغلاة الجهمية، فقالوا: ليس لله اسم أبدا. قالوا: لأنك لو أثبتت له اسما شبهته بالموجودات، وهذا معروف أنه باطل مردود.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.